أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1044: الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل. قلنا سابقا أن الوصية على نوعين: وصية عهدية ووصية تمليكية. بالنسبة إلى الوصية العهدية، بأن تعهد إلى شخص أن يقوم بأمور معينة، تصح مثل هذه الوصية العهدية حتى لو كان بالفعل الآن هذا الشخص الذي توفي إليه غير موجود الآن، لكن تتوقع أن تلد لك امرأتك أو حفيدتك، تلد حفيدتك حفيدا لك، واضح؟ أو ابنتك تلد حفيدا لك مثلا. على أي حال، إذا كان متوقع الوجود في المستقبل بهذا الشخص، أما إذا كان مجزوم أنه لن يوجد، شخص جازم بأن هذا الشخص هذا الشيء لن يحصل. مثلا أوصي لعبدي جوهر، أنا جازم بأنه لن يكون لي عبد اسمه جوهر. أو لن يكون لي ولد اسمه الفلاني مثلا، لكوني كبرت في السن وغير قادر على الإنجاب الآن مثلا. في هذه الحالة لا تصح الوصية. لذلك قال إذا كان متوقع الوجود في المستقبل، ويمثل يقول مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده. طبعا هذه أشرنا سابقا أن هذه وصية عهدية وليست وصية تمليكية. توصي بأن يعطى لأولاد ملكك، لأولادك الذين سيولدون لك، أو لأولاد ولدك الأكبر مثلا. هؤلاء توفي لهم بشيء، وهذه وإن كانت فائدتها تفيد فائدة الوصية التمليكية، لكن هي ليست وصية تمليكية، بل أنت تعهد إلى شخص أن يقوم هذا الشخص بتمليكهم. مثل أن يوفي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي، يعني حتى الآن حينما أموت الآن غير موجودين، لكن أنا أتوقع أن هذا ولدي الآن عمره 10 سنوات سيكبر ويتزوج وينجب أولاده، فأنا أوصي بثلث مالي لأولاد ولدي الأكبر. يقول تصح، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي طوال هذه المدة، هو على ملك الموصي، يعني هذا الذي مات على ملك الموصي الذي مات. فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم، وإذا ما ولدوا، نحن لا نعلم الغيب صحيح، ربما لا يولدوا. يقول وإلا صرفت الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي. إذا كنا نعرف ما هو نظر الموصي، افترض أننا عرفنا من مجموع مصايا الميت أنه يريد أن يكرم أقربائه مثلا، فنقسم هذا المال على أقربائه، أو إن عرفنا أنه يريدها إلى الفقراء. نظر الموصي، قصد الموصي ما هو؟ إن تمكننا من معرفته نعطيها إلى ما هو الأقرب إلى نظر الموصي، نعطي هذا المال إلى الأقرب إلى نظر الموصي. الموصي له أولويات، له مقاصد صحيح، فنصرفها في هذه الأولويات والمقاصد. نعم يستدرك، يقول وإلا صرفت الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي. طب الآن يأتي سؤال، طب لو لم نعرف نظر الموصي، لا نعلم ما هو مراده، هل يريد أنه إذا لم يكن هذا الموصى له موجود مثلا لم يولد، نردها إلى الشركة؟ يقول الفقهاء نعم، إذا لم يعلم نظر الموصى، النظر الموصي مسكين، إذا لم نعلم بنظر الموصي فنرد هذا المال إلى الشركة، فيقسم على بقية الورثة كباقي الشركة. هو قال أوصيت بثلث مالي إلى حفيدي الذي قد يولد، لم يولد له هذا الحفيد، ماذا نفعل؟ نرد المال الى نرد المال ونقسمه كباقي التركه. التركه قسمت بعد، هذا ايضا يقسم كباقي التركه، هذا الثلث. الوصيه التمليكيه لا تصح للمعدوم الى زمان موت الموصي. من كان معدوما حين موت الموصي، من كان معدوما حين موت الموصي لا تصح الوصيه اليه. واضح؟ خوب. لو اوصى لحمل بالوصيه التمليكيه فان ولد حيا ملك الموصى به، والا بطلت الوصيه. الحمل الان موجود في بطن هذه المراه، قال اوصيت بهذا المال لهذا الحمل، فان ولد حيا ملك المال، ان لم يولد حيا بطلت الوصيه ورجع المال الى ورثه الموصي. تصح الوصيه للذمي وللحربي، توصي بمال للذمي وتوصي بمال للحربي. الكافر الذمي من هو؟ الكافر الذمي هو الكتابي الذي ارتبط بعهد ذمه مع المسلمين، صحيح؟ الكافر الحربي هو من لم يرتبط بعهد ذمة مع المسلمين، كافر ولم يرتبط بعهد ذمة، يصح لك أن توفي له بمبلغ من المال، لا توجد مشكلة. يقول وللحربي ولمملوك، عندك حرب مملوك توفي له، خب، وأم ولده ومدبره. أم الولد واضح بعد، الأم التي تشبثت بالحرية، صار لها ولد من هذا الإنسان فتشبثت بالحرية كما أشرنا له في مباحث سابقة، ومدبره ومكاتبه. المكاتب هو الذي كاتبه سيده، قال له ادفع لي المال الفلاني، ادفع لي مقدار من المال وأنت حر مشري، هذا يقال مكاتب. إذا المملوك القن وأم الولد والمدبر والمكاتب كلهم يصح الوصية لهم. المدبر ما شرحناها سابقا، قلنا المدبر هو من قال له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني بعد وفاتي، أنت حر بعد وفاتي، هذا يقال له مدبر. ليش؟ لأن سيده يقول له أنت حر دبر حياتي، يعني بعد حياتي، أو دبر مماتي، عفوا دبر مماتي، يقال أنت حر دبر مماتي، يعني بعيد مماتي مباشرة. مسألة 1048، لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره. من أنا آتي وأوصي إلى عبد للشيخ محمد رضا، يوجد عبد عند الشيخ محمد رضا اسمه جوهر مثلا، فأنا أجي أقول أوصيت بهذا الثلث لجوهر، تصح أم لا؟ يقول لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره. قنا أو غيره يعني شنو؟ ما الفرق بين العبد القن والعبد غير القن؟ العبد القن هو العبد العاري، هذا العبد كل العبيد عبد رق قن، يعني خالص محض. وهناك مملوك تشبث بالحرية بنحو من التشبثات، كما لو كان مدبرا أو مكاتبا. الاثنين المدبر أو المكاتب أو أم الولد، هؤلاء في خبال ماذا؟ في خبال العبد القن الخالص. قنا كان أو غيره وإن أجاز مولاه، حتى وإن أجاز مولاه لا تصح تلك هذه الوصية إلى السبرك، إلا إذا كان مكاتبا مطلقا. المكاتب على نحوين، العبد المكاتب على نحوين، مكاتب مطلق وغير مطلق. خب، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط، مكاتب مطلق ومكاتب مشروط، وأشرنا إليها في درس سابق. قلنا المكاتب المطلق هو الذي إذا دفع مقدارا من المال، مثلا قال له سيده ادفع لي 1000 دينار وأنت حر، فإذا دفع 250 دينار دفع ربع المبلغ، تحرر ربعه. إذا دفع 250 أخرى صار دفع نصف المبلغ، تحرر نصفه. كل ما يدفع 250 يتحرر ربع منه، إذا دفع تمام الإرث تحرر كاملا. هذا يقال مكاتب مطلق. في قبال المكاتب المطلق يوجد مكاتب مشروط، هذا لا يتحرر منه ولا جزء إلا إذا دفع تمام المبلغ. يقول له سيده ادفع لي تمام المبلغ، إن دفعته فأنت حر، وإن لم تدفعه فلا يتحرر منك ولا شيء. ثم هذاك مكاتب ماذا؟ مشروط، صحيح؟ الآن نحن مع المكاتب المطلق. المكاتب المطلق هو الذي إذا دفع جزءا من المبلغ راح يشتغل، ودفع جزءا من المبلغ هنا يتحرر منه بقدر ما دفع. اشترط دفع نصف المبلغ يتحرر نصفه. احنا نضرب مثال النصف لأنه أسهل للتمثيل. يقول إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة، واضح؟ فإنه يتحرر منه فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه. افترض أنا أوصيت له بألف دينار أو بعشرة آلاف دينار وقد تحرر منه نصفه، صحيح؟ تصح الوصية له لكن بمقدار 5000 دينار مو مقدار 10000، نصف الذي أوصيته له. إذا أوصيت له بألف دينار مثلا يملك منها 500 دينار، إذا أوصيت له بمئة دينار يملك منها 50 دينار، وهكذا. في المعين؟ لا لا، القيم هو في قبال العبد الكامل، يعني في قبال من تشبث بالحرية. يا شيخنا العبد القين في قبال العبد الذي تشبث بالحرية بنحو من التشبثات كأم الولد وكالعبد المكاتب وكالمدبر. المكاتب بثلاث اسمها، لذلك يصح الاستثناء هنا. يعني يصير العبد القين، العبد القين هو العبد العادي، والعبد غير القين هو المكاتب المطلق والمكاتب المشروط وأم الولد والمدبر. بالنسبة إلى المكاتب المطلق أخرجه بالاستثناء، قال إلا إذا كان مكاتب المطلقين. فبقية الثلاثة وهي المكاتب المشروط والمدبر وأم الولد، هؤلاء ليسوا عريض، يعني ليس مملوكا قنا لكنه تشبث بالحرية ولا تصح الوصية إليه. قال لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره، وإن أجاز مولاه، حتى وإن أجاز مولاه، إلا إذا كان مكاتبا مطلقا. هنا الاستثناء، إلا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه. إذن من هم العبيد الذين لا يصح الوصية إليهم؟ أم الولد، المكاتب المشروط، القن، والمدبر، أربعة لا يصح الوصية إليه. أما المكاتب المطلق الذي أدى بعض مال الكتابة فتصح الوصية إليه. وإذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق. طب أنا أوصيت إلى مملوكي سابقا، قلنا لا تصح الوصية لمملوك غيره، لا تغفلوا عن مملوك غيره. أما مملوك نفسه تقدم أنه يصح أن يوفي، تقدم في مسألة 1047 وفي مسألة 1049 الآن أيضا سيأتي. إذن كلامنا في مسألة 1048 عن مملوك غيره، لا تغفلون. مسألة 1049 يقول إذا كان ما أوصى به لمملوكه، عندي مملوك فأوصيت له بمال، إن كان هذا المال بقدر قيمته أعتقه ولا شيء له. إذا كان أكثر من قيمته، وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد، نعتقه بقدر قيمته وما زال عن قيمته نعطيه إياه. نفسين اشترض هو قيمته 1000 دينار وأنا أوصيت له ب1500 دينار، نعتقه بال1000 ونعطيه 500 الإضافية، فيكون يملك كم؟ 500 دينار. نعتقه ونعطيه 500. خب الألف ماذا نفعل بها؟ نعطي حال الورثة لأنه أعطي قبعات. تفهمين؟ الألف التي أنا أعطيت له ب1500، نأخذ الألف فنشتري العبد بهذه الألف ونعتقه. ثم ماذا؟ ثم نعطيه 500 والآلف التي أوفي له بها نعطيها إلى الورثة، لأنه أعتق من مالهم، هو ملك لهم. وإذا كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد. خب وإن كان أقل منها أعتق واستدعى في الزائد، افترض هو قيمته 1500 في حين أنا أوصيت له بألف دينار فقط، نعتقه بالألف. خب ويبقى مدينا إلى الورثة بمقدار 500 دينار، فيذهب ويعمل ويكون مدينا كباقي الديان، يستفعي في الزائد واستفعى في الزائد، سواء أكان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل. خب المبلغ الذي أوصيت له قد يصل إلى نصف قيمة العهد، وقد يزيد عنها وقد يقل عنها، يقول لا أفر. في كل الموارد يعتق ويعطى، يعتق ويعطى عفوا ويستدعي في الزائد فيما بقي من المبلغ. واضح؟ خب مسألة 1050، إذا أوصى لجماعة ذكور أو إناثا، إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال، قال أوصيت بهذا المال لأولاد أخي وبناته، أو لأولاد أخي فقط، أو لبنات أخي فقط، سواء كانوا ذكورا بأجمعهم أو إناثا بأجمعهم أو ذكور وإناث جماعة، يقول اشتركوا فيه على السوية، يعني للذكر مثل حظ الأنثى، مو مثل حظ الأنثيين، الذكر والأنثى على حد سواء، إلا أن تكون هناك قرينة على التفضيل، كما لو فهم من كلامه أنه يريد أن يعطي للأنثى ضعف الذكر، مو للذكر ضعف الأنثى مثلا، يصير ضعف ما يصير؟ إذا كان هناك قرينة بعد المرجع إلى القرينة، أما إذا لم تكن هناك قرينة فالذكر والأنثى على حد سواء، كل منهما يأخذ مثل الآخر. خب مسألة 1051، إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله، فإن الحكم في الجميع التسوية. شوفوا الأولاد والبنات، لو أوصيت بمالي لأولادي وبناتي بالثلث لأولادي وبناتي، واضح؟ خب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالسوية، يقول بالسوية لا يوجد فرق، متفقين؟ قلت ثلث مالي لأولادي وبناتي، إذا تعطى الأنثى كالذكر في هذا الثلث، أما الثلثين الباقيين فللذكر مثل حظ الأنثيين. خب لو أوصيت بها لعماتي وخالاتي وأخوالي وما شابه ذلك، أيضا الذكر والأنثى على حد سواء، إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة. واضح؟ خب هذا تمام لا قلنا القرينة إذا لم توجب الاطمئنان لا يؤخذ بها، القرينة هي التي توجب الانصراف وتوجب ظهور في كلام الموصي إلى أنه يريد هذا الفعل. يا شيخنا لابد أن توجب الاطمئنان، مو اليقين التام، اطمئنان، اطمئنان العرف يفهم من هذا من كلامه أنه يقصد هذا، وإن لم ينص صريحا. فصل في الوصي، بعد أن انتهى من أحكام الموصى له يأتي إلى الكلام عن الوصي، وهو بحث طويل ومهم. مسألة 1052، يقول يجوز للموصي أن يعين شخصا. أنا الآن أوصيت بوصايا، قد أترك الوصايا هكذا لا أعين شخصا لتنفيذها، وقد أعين شخصا، يجوز لي أن أعين شخصا. يعني شنو يجوز؟ يعني لست ملزما بأن أعين، ما قال يجب، قال يجوز. يعني شنو؟ يعني أنا لست ملزما، مش دي؟ خب يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصايا، ويقال لهذا الشخص الوصي. خب هذا واضح عندنا أيها السيد، احنا الحين جاي مصطلح الوصي عندنا أكثر من 20 مرة. خب لماذا الآن توقف تشرحه؟ يقول بعد هذا الأمر واضح لكم. خب ويشترط في الوصي أمور. الأول البلوغ على المشهور، يشترط في الوصي أن يكون بالغا. الأول البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التفرق في حال سباه مستقلا. شوفوا أكو نحوين، صار آتي وأوصي إلى حفيدي أو إلى ولدي، أقول وهو لا زال صبيا، أقول أنت وصي بشرط أن تنفذ الوصايا بعد بلوغك. بعد الستين أنت الذي تنفذ الوصايا لكن بعد بلوغك، هذا لا كلام لنا فيه صحيح. وتارة أتي وأقول أنت وصي بحيث تنفذ الوصايا وأنت صبي، عمرك 10 سنوات أو 9 سنوات أو 12 سنة لا فرق، المهم لم تبلغ. هنا ينفذ الوصايا وهو صبي، حال كونه صبي، هذا هو مورد الكلام. يقول فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التفرق في حال سباق مستقلان. شلون يعني مستقلان؟ لأنه سيأتي أنه يمكن أن نضم إليه شخص يتصرفان معا. إذا أراد منه التصرف في حال سباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال هذا القول المشهور الذي تبناه مشهور الفقهاء، لا يخلو عن إشكال. فالمتحصل ما هو؟ رأيك ما هو؟ يقول إذا قلت لا يخلو عن إشكال بعد صار الأحرص وجوبا على الوصية، لأن يتوقف في صحة الوصية. المشهور قالوا لا تصح، أنا أتوقف في المسألة. يقول السيد الخوئي أنا أتوقف في المسألة، فالأحرص وجوبا على الوصية إليه، أنا لا أفتي على الجواز الوصية إليه، أنا أتوقف في المسألة أحتاط بالفسين. ولكنه لا يخلو من إشكال أو لا يخلو عن إشكال. نعم الأحوط وجوبا أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي. إذا أراد أن يتصرف مستقلا لا بد أن يأذن له الحاكم الشرعي. شلون يا عبادة؟
بلغ أم لا؟ المعيار أنه بلغ شيخنا. كم سنه؟ مو شغلنا احنا. يا شيخنا المعيار أنه بالغ بعد. أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي، اكتفتوا أوصيت إلى الصبي لكن أردت أن يتصرف بعد بلوغه، أنا أردت أن يتصرف هذا الصبي بعد بلوغه، أو يتصرف قبل بلوغه لكن بإذن وليه، يعني الولي هو الذي يأذن له، فالأظهر صحة الوصية في مثل هذا الفرق. فاصلة. وتجوز الوصاية إليه منضما، هي في قبال المستقل، ما قلنا يتصرف مستقلا. وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل. شلون يعني؟ أوصي إلى ولدي أحدهما بالغ والثاني ليس ببالغ، أوصي لكما بأن تنفذا وصاياي، أحدهما بالغ والآخر ليس ببالغ. وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل، واضح؟ منضما إلى الكامل يعني البالغ بعد الجامع للشرائط الأخرى. سواء، حطوا على سواء، حطوا الأولى الصورة الأولى، سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، فاصلة، أم أراد، هي الثانية، هي الصورة الثانية، أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي. شوفوا في كلا الحالتين انا اوصيت الى صبي والى بالغ، صحيح؟ الى كامل والى صبي. خب، سواء اردت ان لا يتصرف الكامل الا بعد بلوغ الصبي، اقول ايها الكامل انا اوصي اليك انت وهذا الصبي بشرط بحيث لا تتصرف الا بعد ان يبلغ الصبي، تنتظر الى ان يبلغ الصبي فاذا بلغ تتصرف معه. أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي؟ هاي حالة ثانية. أن يتصرف منفردا يعني أقول للكامل الآن يجوز لك أن تتصرف منفرد قبل أن يبلغ الصبي، لكن إذا بلغ يكون مشتركا معك. أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي؟ فاصل. لكن في الصورة الأولى، لكن في الصورة الأولى التي لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي. التفتوا وياي، أنا جعلت الوصاية لولدي معا، زيد وعمر، زيد هو الأكبر، عمر ليس ببالغ، صحيح؟ زيد بالغ وعمر ليس ببالغ. قلت لزيد لا تتصرف إلا بعد بلوغ عمر، إذا بلغ عمر تتصرفان. الآن أنا إذا توفيت لا يجوز لعمر ولا لزيد أن يتصرف، لأنه لا بد أن يكون عمر بالغ ليتصرفا معا. في هذه الفترة قبل بلوغ عمر ماذا يفعلان؟ يقول السيد الخوي قبل بلوغ عمر يتدخل الحاكم ويقوم بتنفيذ الوصايا في هذه الفترة، الوصايا التي لا بد من تنفيذها كوفاء الديون وما شابه ذلك. لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه يعني على الميت تصرفات فورية كوفاء دين عليه، ما يصير بعد نقول لصاحب الدين انتظر إلى أن يبلغ الصبي، يمكن الصبي الآن عمره 3 سنوات، كوفاء دين عليه ونحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي. هذا هو تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني العاقل، ما اشترط في الوصية العاقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه، واضح؟ أقول أنت وصي في إذا صرت مجنونا لا تصح، سواء أكان مطبقا أم أدواريا، وصي إلى مجنون لا تصح الوصية إلى المجنون، واضح؟ سواء أكان جنونه إطباقيا أم أدواريا. خب، وإذا أوصى إليه في حال العاقل ثم جن، الآن هو عاقل لكن أصابه جنون بعد ذلك، بطلت الوصاية إليه، واضح؟ بطلت الوصاية إليه. وإذا أفاق بعد ذلك خرج عنه الجنون، ذهب عنه الجنون، رجع إليه عقله، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهار، مفتين؟ إذا رجع إليه عقله، أنا أوصيت إلى شخص صار هذا الشخص مجنونا، خب الآن بعد أن صار مجنونا تبطل الوصاية. خب لو رجع إليه عقله تعود، يقول في الأخوة الأظهر أن الوصاية تعود. خب جيد، الأظهر أنها تعود. خب لو كنت أنا من الأساس قلت وإذا جن وعاد إليه عقله مرة أخرى تعود إليه الوصاية، يقول هنا جزمًا تعود بلا إشكال، يعني إذا كان هناك يستظهر فقط هنا لا يتردد بساعتين. يقول وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال في أنها تعود، جزمًا تعود، حتى في المورد السابق هو يقول تعود، فهنا من باب أولى بعد. خب، هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث الإسلام، وهذا شرط فيه كلام طويل. يقول السيد الخوئي الإسلام يشترط في الوصي الإسلام إذا كان الموصي مسلما على المشهور، واضح؟ إذا كان الموصي مثلا أنا الآن مسلم وأريد أن أوصي إلى ماذا؟ وأردت أن أوصي إلى شخص، هل يجوز أن أوصي إلى الكافر فيكون وصي كافرا؟ يقول إذا كان الموصي مسلما لا يصح على رأي مشهور الفقهاء، لكن هذا القول فيه إشكال عند السيد الخوئي، هو إذا صار فيه إشكال ما هو الحكم فيه؟ في الأحوط وجوبا أن لا أوصي أن لا تصح الوصية إلى الكافر. فهمتين؟ الأحوط وجوبا أن لا تصح الوصية إلى الكافر بعد. خب وفيه إشكال، إذا مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا تصح الوصية إلى الكافر. مسألة 1053 الظاهر عدم اعتبار العدالة الوصي، هل لا بد أن يكون الوصي عادلا؟ تعرفون العدالة بعد تقدم الكلام عنها في أكثر من باب، يقول لا يفترض أن يكون عادلا، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة، يكفي أن تكون تثق به وأن يكون أمينا ويكفي، لا حاجة لأكثر من هذا المقدار، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره، فما لو أوصيت إلى هذا الشخص أن يؤدي الحقوق الواجبة، أن يؤدي الديون، أن يؤدي ما تبعه ذلك الحقوق الواجبة مثل الخمس والزكاة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك، على أي حال أن يؤدي الديون، جيد، هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك. يعني إذا أردت أن أوصي شخصا أن يدفع الأموال لغيري، عندي أموال ديون علي خمس زكاة ما شابه ذلك، نقول هذا الشخص الوصي لا يفترض فيه أن يكون عادلا، بل يكفي أن يكون ثقة أمين. واضح؟ خب أما ما يرجع إلى نفسه، فقد أوصي شخصا أقول تصدق بأموالي على الفقراء، أو ابني بها متاجر أو نحو ذلك، هذه وصايا ترجع إلي أنا، مو أمور تتعلق بحقوق الآخرين، واضح؟ أو بالرعاية الأيتام أو ما شابه ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات، ففي اعتبار الوثوق به إشكال. ليش ما تحتاج؟ يقول انت بعد حر تعطيه فلوسك، هذا امر سواء وثقت به ام لم تثق به، واضح؟ ففي اعتبار الوثوق به اشكال. مسألة 1054 اذا ارتد الوصي بطلت وصايته، كان مسلما حينما اوصيت اليه صار كافرا الان، تبطل وصايته طبعا بناء على اعتبار الاسلام، سيد الخوي توقف في اعتبار الاسلام مو كذي، توقف بعد، قال على المشهور وفيه اشكال، توقف في المساله، قلنا وفيه اشكال يعني في انه توقف في المساله، لا يفتي لا يلتزم. خب لكن لو بنينا على راي المشهور، لو بنينا على راي المشهور السيد الخوي لم يبني احتاط في المساله، السيد الخوي لم يفتي في المساله بل احتاط احتياطا وجوبيا. خب نقول لو بنينا على رأي المشهور وعلى رأي سيد الخوي أيضا على مستوى الاحتياط الوجوبي، لا بأس، إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي، ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها. واضح؟ خب بناء على فتوى سيد الخوي الأحوط وجوبا يصير شنو؟ بطلانها. مسألة 1055 إذا أوصى إلى عادل ففسق، أوصيت إلى شخص كان هذا الشخص عادلا ففسق صار فاسقا، فعل بعض المحرمات فصار فاسقا. خب هنا ما هو الحكم؟ يقول السيد الخوي إن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، يعني شنو هو؟ إن ظهر من كلامي أني أوصيت له لأنه عادل، مثلا قل أنا أريد أدور إنسان عادل، منه تقترح عليه شخص عادل ينفذ الوصايا، قلت لي فلان عادل، زيد من الناس عادل، فأوصيت إلى زيد لأنه عادل، مش لي؟ خب فصار فاسقا تبطل الوصايا، ليش؟ لأنه القرينة قامت على أني إنما أوصيت له لأنه عادل، والآن هو غير عادل فتبطل وصايته. مفهوم؟ يقول فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة، يعني تقييد الوصية بالعدالة بطلت الوصية. واضح؟ وإن لم يظهر من القرين من القرينة التقييد بالعدالة أو التخيير بالعدالة لم تبطل. الآن أوصيت إلى شخص كان عادلا صار فاسقا، طبعا العدالة ليست بشرط، قلنا سابقا السيد القوي يرى أن العدالة ليست شرط. يقول وإن لم يظهر من القرينة التخيير بالعدالة، يعني شنو التخيير بالعدالة؟ يظهرت منها التخيير بالعدالة أو عدم التخيير بالعدالة، يعني أني إنما أوفي له بشرط أن يكون، بقيد أن يكون عادلا. بالتأكيد أوفي لك يا زيد بقيد أن تكون عادلا، فإذا انتفت العدالة انتفت الوصية. يقول وإن لم يظهر من القرينة التخيير بالعدالة لم تبطل، لأنه بعد وصيتي إليك هي صحيحة سواء كنت عادلا أم لا. وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة، نفس الكلام، إن ظهر من القرينة أنه إنما أوصى إليه لكونه ثقة، فإذا انسلبت الوثاقة منه نفس الكلام. خب، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة. خب، مسألة 1056، يعني أوصى إلى الثقة انسلبت الوثاقة عنه، نفس الكلام بالنسبة له كما مرت العدالة يأتي هنا. خب، مسألة 1056، لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده. الوصية إليه يعني شنو؟ بأن تجعله وصيان، متوفي إليه بمالين. ليس الخلق فتتوهمون أن هذا الكلام من السيد القوئي ينافي ما مر منه في مسألة 1048. في مسألة 1048 شوفوا، هناك في مسألة 1048 قال لا تصح الوصية لمملوك غيره، مشري لا تصح الوصية لمملوك غيره. هناك في مسألة 1048 يقصد الوصية التمليكية، واضح؟ الموصى له، يعني على أن يكون المملوك موصا له. أما هنا في مسألة 1056 لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده، الوصية هنا الوصية العهدية، توصي إليه، تعهد إليه بأن يكون وصيا ينفذ وصاياك. لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده، ليش؟ لأنك إذا أوصيت له ويقوم بعد بأمور أو معلقة على حريته تصح أيضا، تقول أوصيت بالوصايا الفلانية على أن ينفذها جوهر، هذا العبد الذي اسمه جوهر، لكن ينفذها بعد انحتاقه إذا أعتقه مولاه، لا تصح إلا بإذن سيده أو معلقة على حريته، يعني إذا تحرر، يعني ينفذ الوصايا إذا تحرر. واضح يا شيخ حسين؟ خب، مسألة 1057، تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة، والأعمى والوارث أيضا تجوز الوصاية إليهم أيضا على كراهة. بعض الفقهاء قالوا، بعض الفقهاء أصلا لم يتعرضوا إلى الكراهة هنا، وبعض الفقهاء قالوا أن الكراهة هنا لم تثبت على أي حال. مسألة 1058، إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا، شخص أوصى إلى شخصين أحدهما بالغ والآخر صبي، مات هذا الصبي قبل أن يبلغ أو بلغ وهو مجنون، هل ينفرد البالغ بالوصية أم لا؟ ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، قول بأنه يجوز له أن ينفرد بالوصية، وقول أنه لا يجوز له ذلك، صحيح؟ عفوا، قول أنه يجوز له أن ينفرد بالوصية وقول أنه لا يجوز له ذلك، بمعنى أنه لا بد أن يراجع الحاكم الشرعي فيضم إليه الحاكم شخصا آخر. ما هو الأحوط عندك أيها السيد الخوي؟ ما هو الذي تتبناه؟ قال قولان، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر. الأحوط وجوبا أن هذا الشخص يراجع الحاكم الشرعي، هذا البالغ أوفي إليه، لكن أوفي إليه من ناحية صبي، وهذا الصبي إما مات أو بلغ وهو مجنون، مش دي؟ طب ماذا نفعل؟ أنت لم يوصى إليك لوحدك، بل أوصي إليك مع هذا الصبي، والحال أن هذا الصبي لا يمكن أن يساعدك الآن، إما لأنه مات أو لأنه صار مجنونا. نقول في مثل هذه الحالة يضم الحاكم إليك شخصا آخر فتنفذان الوصية معين. إذا كان بنحو الاستقلال يقول أنت وصي، فإن بلغ الجهل اشتركتما معا، واضح أنه تصح الوصية هنا لوحده. ما يفهم المراد أنه ما الذي نفهمه؟ يقول في الوصية هنا قد يفهم من إرادة الموصي أنه لا يريد هذا الشخص أن يتصرف لوحده، واضح؟ خب مسألة 1059 أصلا خلصنا هناك قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر محل الصبي الذي مات أو الذي بلغ مجنونا. خب مسألة 1059 يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، نفس الشيء شخصين الآن مو بالغ وغير بالغ، لا اثنين هم بالغين، أقول أنتما وصياي، مفهومين؟ أنتما معا. إما على نحو الانضمام بأن لا يتصرف أحدكما إلا بمعية الآخر، اثنينكم معا تتصرفان لا ينفرد أحدكما بالتصرف، هذا يقال على نحو الانضمام. خب وتارة يقول على نحو الاستقلال، اثنينكم وفيين إلا أي واحد منكم يسوي أي تصرف هو حر، واضح؟ يقول يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر حتى ثلاثة أربعة لا بأس على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، نفس الشيء. فإن نص على الأول يعني أنه نص أن الوصاية على نحو الانضمام، مش دي؟ الأول يعني على نحو الانضمام، فإن نص على الأول يعني كون الوصاية على نحو الانضمام فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه، لا يصير كل واحد يجور قسم ويقول أنا سأتصرف في هذا القسم، لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. خب وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت أو جنون ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، ضم الحاكم آخر إلى الآخر، توجهتون شلون؟ هي اثنين على نحو أنا أوصيت إلى زيد وإلى عمر على نحو الانضمام. خب الآن زيد مات أو جن مثلا، بقي عمر الآن، الحاكم الشرعي يضم شخصا آخر إلى عام فيصيران شخصين فينفذان الوصايا. يقول وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر يعني شخصا آخر إلى الآخر، إلى الشخص الوصي الثاني. خب هذا إذا كان على نحو الاستقلال، عفوا إذا كان على نحو الانضمام. خب إن نص على الثاني وهو الاستقلال، وإن نص على الثاني هاي المفروض نبديها في فقرة جديدة، نكون نبديها في فقرة جديدة، وإن نص هاي فقرة جديدة عندكم، إحنا مو فقرة جديدة مع الأسف خطأ في الطب. وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال، نص على الثاني يعني شنو؟ نص على أن يتصرف كل منهما مستقلا عن الآخر، مش دي؟ ففي هذه الحالة جاز لأحدهما يعني لكل منهما الاستقلال. خب لو كان هناك كتاب أحدهما باعه لزير والآخر باعه لعام، متفقين؟ ما هو الذي يصح؟ يقول وأيهما سبق نفذ تصرفه، التصرف السابق هو الذي ينفذ والثاني يبطل بعد. خب وإن اقترنا في التصرف الساعة 8 بالضبط بالثانية، كل واحد باع الكتاب إلى شخص آخر، كل واحد تصرف معاكس. وإن اقترنا في التصرف يعني في لحظة واحدة، لأن يعني حتى اللحظة تفرق بعد، وإن اقترنا التصرف مع تناف التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد تفهمين؟ بطلا معا خب ولهما هنا لهما أن يقتسما الثلث بالسوية يقسمان الثلث نصفين أحدهما يتصرف في نصف الثلث والثاني يتصرف في النصف الثاني هنا مو يملكان الثلث هنا أوصى لهما بالثلث على أن يتصرفا فيه يعني ببيعه والتصدق بثمنه على الكفار وما شابه ذلك لأن يبيعه ويتصرف بثمنه بحسب الوصية ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية ما يضر أحدهما يأخذ أكثر من الثاني يقولان أنا سأتصرف في البستان وأنت تتصرف في البستانين المتبقيين لا فرق خب وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر هنا لو مات أحدهما أو جن أحدهما سقط عن الوصاية بسبب من الأسباب لا يضم إليه الحاكم وصيا آخر لأن الأول وصي مستقل والثاني وصي مستقل فإذا مات الأول بقي الثاني على حاله يقول ولم يضم إليه الحاكم آخر نقطة وإذا أطلق الوصاية إليهما هذا قال الأول والثاني زيد وعمر مثلا وصيان عني واضح أطلق الوصاية إليهما يعني لم ينص على أنها على نحو الانضمام أو الاستقلال ولم ينص على الانضمام أو الاستقلال جرى عليه حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد والاستقلال واضح ما لم تكن هناك قرينة فالمرجع هو الانضمام قرينة مثل ماذا أيها السيد يقول كما إذا قال وصي فلان وفلان فإذا مات كان الوصي فلانا مستحيل وصي فلان وفلان زيد وعمر فإذا مات كان الوصي باكر خب فإذا مات أحدهما هنا ما مات معا لا تنتقل الوصاية إلى باكر يفهم من كلامه هنا التفتوا معي قال وصي زيد وعمر فإذا مات صار الوصي فلان خب واضح انهما عادة لا يموتان معا هذه من خسين المسألة فهذه قرينة يقول في دخول قرينة على انه يريد ان الوصاية على نحو الاستقلال من اين عرفت هذا من قرينة فاذا ماتا فان كلمة اذا ماتا عادة لا يموتان معا واضح فهو يقبل بتصرف اي منهما يقول فإذا مات كان الوصي فلانا بكر مثلا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي استقل الشخص المتبقي الذي لم يمت ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم شخصا آخر واضح العلة بعد وكذا الحكم في ولاية الوصف نفس الكلام لو أوصى بأن تكون هو ولي على هذا الوصف وقف بستانا وجعل الولاية لنفسه على البستان واضح ثم قام وماذا وقال إذا مت فالولي على البستان زيد وعمر نفس الكلام يأتي جعل الولاية على الوقف لشخصين إن نص على الانضمام أو نص على الاستقلال فالمرجع هو ما نص عليه إن لم ينص فنقول إذا لم ينص لم تكن هناك قرينة فالولاية لهما بالانضمام هذا تمام الكلام في مسألة 1059 مسألة 1060 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين الله